రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في برنامجنا لليوم السبت 13 ديسمبر للعام 2025. نبدأ برنامجنا كالمعتاد بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن الجيش والدعم السريع سيجتمعان قريبا في جنيف. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على عبد الرحيم دوغلو وجد حمدان والفاتح عبد الله إدريس وأبو لولو. نزوح أكثر من 1300 شخص في يومين فقط من مدينة كادوغلي المحاصرة. 1200 أسرة بولاية الخرطوم تعاني من انعدام حاد في الأمن الغذائي. كانت هذه أبرز عناوين نشرة الأخبار من راديو دبنجا. الآن إلى التفاصيل، أقرأها عليكم أنا عبد المنعم مهدبو. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سيجتمعان قريبا في جنيف دون تحديد موعد، وذلك ضمن جهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة عدم تفاؤله بتحقيق اختراق سريع، وأضاف قائلا: لنكن صريحين، لقد واجهنا العديد من خيبات الأمل في السودان. وحمل الأمين العام للأمم المتحدة قوات الدعم السريع مسؤولية فظائع من أسوأ الأنواع، وقال إن الأمم المتحدة حصلت على وعد بزيارة مدينة الفاشر في مستقبل قريب جدا، وأضاف في هذا الخصوص:
ولكن دعونا نكون صريحين هنا، كان هناك إخفاقات كثيرة وإحباط في السودان وخيبة أمل، ورأينا أفعالا فظيعة شهد
من الطرفين أو من طرف واحد أكثر من الطرف الآخر.
لا أحد طبعا يسلك سلوكا حسنا، ولكن هناك جانب واضح بأنه يرتكب الجرائم وفظائع ونعم هي قوات الدعم السريع.
من جانبه أعرب تحالف تأسيس عن استغرابه من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي اعتبر فيها قوات الدعم السريع الطرف الأسوأ في ارتكاب الانتهاكات. وقال في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن التصريحات غوتيريش تعكس ازدواجية في المعايير لدى المجتمع الدولي في التعامل مع الانتهاكات في السودان، ودعا الأمم المتحدة إلى إرسال بعثات مستقلة للتحقيق بدلا من الاعتماد على ما وصفه بالحملات الإعلامية المضللة. فرضت بريطانيا يوم الجمعة عقوبات جديدة على 4 من قادة قوات الدعم السريع على خلفية جرائم وقعت في الفاشر عاصمة شمال دارفور، والأربعة الذين شملتهم العقوبات البريطانية هم عبد الرحيم دوغلو وقائد قطاع شمال دارفور اللواء جدو حمدان والفاتح عبد الله إدريس والتجاني إبراهيم موسى وأبو لولو. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفنت كوبر في بيان إن عبد الرحيم دوغلو إلى جانب 3 قادة آخرين اشتبه تورطهم بهذه الجرائم باتوا يواجهون تجميد أصول وحظر سفر، وأضافت أن الفظائع المرتكبة في السودان مروعة إلى حد إنها تترك ندبة في ضمير العالم، والعقوبات التي نعلنها اليوم ضد قادة قوات الدعم السريع تشكل ضربة مباشرة لأولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء. وجهت إدارة دارفور بمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور نداء يوم الجمعة لقيادة قوات الدعم السريع بالإفراج الفوري عن الملك دكتور صبري علي محمدين رئيس إدارة دارفور وتأمين وصوله لمأمنه. وقالت الإدارة في نداء موجه إلى حميتي وأركان حربي إن الملك صبري عندما سقطت مدينة الفاشر في يد الدعم السريع كان موجودا بمنزله بحي الدرجة في الفاشر، ثم انقطعت أخباره بعد ذلك وتعذر الاتصال به من أهله وأعيان الإدارة الأهلية، ولا نعرف أين الملك الآن. وتساءلت الإدارة في بلاغها لقائد قوات الدعم السريع عن مكان وجود الملك دكتور صبري والظروف المحيطة به، ووجهت في ذات الوقت نداء عاجلا لتوفير الحماية له ومعاملته بما يليق والمحافظة عليه وعدم تعريضه لأي مخاطر وتوفير الحياة الكريمة له والإفراج عنه فورا وتبليغه مأمنه. رحبت قطاعات من منظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة بالمذكرة التي دفع بها تحالف قوى جبال النوبة المدنية الثلاثاء الماضي والمطالبة بوقف التصعيد وتسليم الوحدات العسكرية بالمنطقة للجيش الشعبي لنزع فتيل الأزمة. وأعلن التحالف عن تشكيل لجنة فنية استشارية من أبناء النوبة المهنيين والجهات المؤيدة للمذكرة للعمل على تنفيذ بنودها. وجدد التحالف مطالبته للقائد العام للجيش والقائد العام للجيش الشعبي بالرد على المذكرة قبل يوم غد السبت محذرا من أي تحركات أو عمليات عسكرية قبل صدور الرد. وحمل التحالف أي طرف يشعل فتيل الحرب المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي انتهاكات. قال الدكتور سامي عبد الحليم سعيد المستشار القانوني السابق بالأمم المتحدة إن مشروع القانون الأمريكي الخاص بفرض عقوبات على حركة الإخوان المسلمين لا يقتصر على دولة بعينها بل يشمل جماعات الإسلام السياسي في السودان ضمن نطاقه. وقال لراديو دبنجا إن بعض المعلقين يظنون أن القانون يستهدف الإخوان في السودان فقط، مؤكدا إن هذا الاعتقاد صحيح جزئيا لكنه لا يعكس الصورة الكاملة. فالقانون بحسب وصفه يستهدف تنظيم الإخوان المسلمين في جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك الدول غير العربية، مما يجعل السودان مشمولا تلقائيا ضمن التشريعات المقترحة. وأضاف دكتور سامي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فمن هذه التداعيات أن هذا القانون والعقوبات قد تشمل مؤسسات حكومية وبنوك وأفراد ودول هي ليست تابعة للإخوان المسلمين ولكنها تتسامح وتتعاطى مع الإخوان المسلمين ولا تصدر أي إجراءات وتدابير ضد الإخوان المسلمين. وهذا ما نص عليه القانون كذلك بأنه أن على الجميع أن يتعاون، ومن لا يتعاون فإنه سيعتبر بأنه أيضا مساهم في تهديد الأمن الأمريكي.
وثقت شبكة نساء القرن الأفريقي المعروفة اختصارا بصيحة 1294 حالة مؤكدة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في 14 ولاية سودانية خلال الفترة من 2023 إلى 2025. ووثقت الشبكة كذلك 225 حالة لأطفال معظمهم من الفتيات تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما تعرضوا للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك 18% من إجمالي الحالات الموثقة. وقالت شبكة صيحة في بيان إن قوات الدعم السريع مسؤولة عن الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات. قال عبد أباري رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا إن الحرب في السودان أدت إلى تدفق أكثر من 1,200,000 لاجئ وطالب لجوء وعائد إلى تشاد منذ العام 2023، بالإضافة إلى 12,930 آخرين وصلوا عقب سقوط الفاشر، مشيرا أيضا إلى أن انعدام الأمن القضائي يشكل مصدر قلق بالغ. وقال المسؤول الأممي في إحاطة لمجلس الأمن الدولي بأنه اقترح على الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إيكاس، اقترح عليهم إعادة تقييم تداعيات الأزمة في السودان على الأمن الإقليمي بالتنسيق مع حكومتي تشاد وأفريقيا الوسطى. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن المدنيين في دارفور وكردفان ما زالوا يواجهون عنفا متصاعدا وعشوائيا. وأعلن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليوم في نيويورك عن ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين جراء الهجوم باستخدام طائرة مسيرة الذي استهدف منطقة كتيلة بجنوب دارفور يوم الاثنين. وقال فرحان حق إن الهجوم الذي استهدف موقعا تحت سيطرة الدعم السريع يؤكد الأثر المدمر لتكثيف الهجمات الجوية على المدنيين. قالت الأمم المتحدة إن الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة على كادوغلي ومحيطها ومدينة الدلنج أدى إلى تدهور سريع في الوضع الأمني. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة نزح أكثر من 1300 شخص بين يومي الاثنين والأربعاء من هذا الأسبوع في أنحاء الولاية بسبب انعدام الأمن والتوترات بين المجتمعات المحلية والذين فروا من قرى في مناطق كادوغلي وتلودي والعباسية. أشارت نتائج تقييم حديث أجرته إحدى المنظمات الشريكة للأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 1200 أسرة بولاية الخرطوم تعاني من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وأرجع التقييم السبب في ذلك إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 500% وانهيار سبل العيش على نطاق واسع بالعاصمة الخرطوم. وبحسب الأمم المتحدة فإن العديد من الأسر بالخرطوم تعتمد الآن على استعارة الطعام أو تفويت وجبات الطعام أو بيع ما تبقى لديها من ممتلكات للبقاء على قيد الحياة. قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن 33 صحفيا قتلوا ولا يزال كثيرون تحت وطأة الاحتجاز والاختفاء القسري، بينما تشرد الآلاف بين لاجئ ونازح خلال نحو 3 سنوات من الحرب في السودان. وذكرت النقابة بمحنة الصحفي معمر إبراهيم الذي لا يزال معتقلا منذ أواخر أكتوبر في سجون قوات الدعم السريع بمدينة نيالا، وحذرت في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان من إسكات الصحفيين ومنعهم من أداء دورهم الرقابي، مؤكدة على أن الحقوق الأساسية باتت مهددة على نحو غير مسبوق. أعلن مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود عن انهيار كل الأنظمة التي تحفظ الحياة في السودان، محذرا من أن نحو 9 ملايين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في السودان. وكان وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم أفاد بأن السودان يسجل أكثر من 3 ملايين إصابة سنويا بالملاريا مع معدلات وفيات عالية وفقا للإحصاءات الرسمية المسجلة في المستشفيات، مبينا أن الملاريا مرض متوطن بالبلاد. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
إحصائيات الملاريا في السودان سنويا تتجاوز 3 مليون مصاب مسجل في المستشفيات. عبء الملاريا وعبء الوفيات من الملاريا يكاد السودان يكون الدولة الأولى في إقليم شرق المتوسط.
وعلى المستوى الدولي أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيشرع في خفض حصص الغذاء المقدمة للسودانيين الذين يواجهون خطر المجاعة بسبب نقص التمويل. وقال مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في البرنامج روز سميث إن البرنامج سيضطر بدءا من يناير القادم إلى خفض حصص الغذاء بنسبة 70% للمجتمعات التي تواجه المجاعة وبنسبة 50% للمجتمعات المعرضة لخطر الانزلاق إليها. وحذر سميث من تداعيات خطيرة لنقص التمويل على عمليات برنامج الأغذية الإنسانية في البلاد. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الإدارة المحلية بمحلية بابنوسة قرارا إداريا يقضي بمنع حمل الأسلحة وإظهار المظاهر العسكرية داخل مدينة بابنوسة، كما منعت استخدام الأسلحة وبيعها أو الاتجار بها داخل المدينة، كما منعت استخدام الأسلحة خلال المناسبات الاجتماعية والاحتفالات. وشددت الإدارة المحلية بمحلية بابنوسة على عدم ارتداء الزي العسكري داخل المدينة فقط في مناطق العمليات والمهمات الرسمية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل السجن لمدة شهر ودفع غرامة مالية قدرها 1,000,000 جنيه ومصادرة الأسلحة. جاءت هذه القرارات في إطار إعادة الحياة والاستقرار في بابنوسة عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة مؤخرا. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
المحكمة الجنائية الدولية. أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسون والقاضية أليسيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان في الفترة ما بين آب أغسطس 2003 إلى نيسان إبريل 2004. وكان الطرفان أي فريق الادعاء وفريق الدفاع وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم حاضرين جميعا في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين آب أغسطس 2003 ونيسان إبريل 2004 على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. وأثناء جلسة النطق بالحكم قرأت القاضية الرئيسة جوانا كورنر جميع التهم الموجهة إلى المتهم، ثم قرأت حكم الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية على المتهم.
The chamber is convinced that the accused is guilty beyond reasonable doubt.
وبناء على ذلك فإن الدائرة مقتنعة بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالا للشك في الجرائم التي وجهت إليه اتهامات بارتكابها، وهو حكم بالإجماع. السيد علي محمد علي عبد الرحمن تفضل بالقيام من فضلك. حكم الدائرة هو بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على السكان المدنيين التهمة 1 بموجب المادتين 8-2 ها 1 و25-3 باء من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في النهب التهمة 4 بموجب المادتين ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو التهمة 5 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. فيما يتعلق بالأفعال اللا إنسانية الأخرى كجريمة ضد الإنسانية التهمة 6 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية التهم 7 و16 و26 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت خلال عمليات كدم وبنديسي ومكجر ودليج مذنب. بالنسبة لجريمة الاغتصاب بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب التهم 8 و9 بموجب المواد ذات الصلة التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. وبالنسبة لجريمة النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية التهمة 10 والتي ارتكبت في أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. جريمة التعذيب بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب التهم 12 و13 و22 و23 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عمليتي مكجر ودليج مذنب. بالنسبة لجريمة القتل العمد والشروعي في القتل بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب التهم 2 و3 و17 إلى 20 و27 إلى 30 بموجب المواد ذات الصلة التي ارتكبت أثناء عمليات كدم وبنديسي ومكجر ودلج مذنب. فيما يتعلق بجريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية التهم 11 و21 و31 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي
لأسباب سياسية وإثنية أثناء عملية كودوم وبنديسي، ولأسباب سياسية وإثنية وجنسانية أثناء عمليتي مكجر ودلش مذنب. أما فيما يتعلق بالتهمتين 14 و24 المتعلقتين بارتكاب أعمال لا إنسانية أخرى كجريمة ضد الإنسانية، والتهمتين 15 و25 المتعلقتين بجريمة المعاملة القاسية كجريمة حرب، خلصت الدائرة إلى أن الإدانة التراكمية غير مسموح بها، وبالتالي فلم تصدر حكما بالإدانة بشأن هذه التهم. وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها، وقد صدر قرار في هذا الصدد بالفعل شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة، وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
المرض بتاعت الايدز، طرق الانتقال بتاعت الفيروس ده عشان يخش جوه الجسم ويسبب الايدز، بيجي للزول النصيح كيف. نمره واحد، بيجي اكثر الحالات بتاعت الايدز بيجي عن طريق الاتصال الجنسي. الاتصال الجنسي واحد من الطرق اللي بينقل لنا الفيروس. نمره اثنين، بينتقل عن طريق الدم، النقل بتاعت الدم الملوث، من الزول اللي ينقل له دم ملوث، الزول الناقلين دمه ده كان عنده فيروس بتاعت الايدز ممكن يتنقل للزول النصيح. نمرة ثلاثة، بينتقل عن طريق الإبر والأدوات الثاقبة والجارحة زي الأموات وغيره. يعني مثلا زول مشى يحلق، مشى محل الحلاقة، طبعا لأن هناك أكثر حتة بيستخدموا فيها أمواس والأدوات بتاعت الحلاقة وكده، وكان قدامه في زول عنده المرض بتاعت الأيدز، والزول الحلاق ده ما قام نظف الأدوات دي وما عقمها وقام حلق به الزول النصيح، ده ممكن ينقل له برضو الفيروس بتاعت الأيدز. برضو عن طريق مثلا الناس اللي بيفسدوا الأطفال الصغار، بتلقوا فيه كم طفل كده يرقدوهم كده يفسدوهم بيموز واحد كم طفل كده، برضو ممكن إذا في واحد منهم عنده ممكن ينقل للباقي ديلة كلهم. برضو عندنا في بعض الحتات بعملوا طهار جماعي، في كم شفاء كده بيلمون سوا كده وبيطهرون كده، إذا الزول اللي بيطهر ده ما عقم أدواته مثلا، افترض أي طفل يستخدم له أدوات براه أو مثلا أدواته بعد ما يعقمه بعد ذاك يطهروا به الطفل الثاني، كلها طرق بتاعت الأدوات الجارحة وكده برضو ممكن تنقل لنا فيروس بتاعت الأيدز. برضو في طريقة رابعة اللي هو من الأم المصابة، الأم اللي عندها الأيدز ممكن الفيروس ممكن يتنقل لجنينة اللي هي حاملة، أو برضو عن طريق الرضاعة برضو ممكن يتنقل من الأم للجنين. ده الطرق الرئيسية اللي بينتقل بها المرض أو الفيروس بتاعت الأيدز. طيب في طرق الناس بيفتكروها أنه ممكن ينقل لنا المرض بتاعت الأيدز، لكن هي في الواقع ما بتنقل الأيدز. طيب إذا الزول اللي عنده الأيدز مثلا ساكنين معاه في بيت واحد، ده ما بنقول لك الأيدز برضو، أو شغالين في حتة واحدة برضو ما ممكن ينقل لك الأيدز. هذول عنده أيدز مثلا قاعدة جنبك برضو ما بتجيب الأيدز. إذا سلمت على زول عنده أيدز مثلا بالأحبان، ما بنقول لك الأيدز برضو. إذا أكلت ولا شربت سوا في حتة واحدة برضو ما بنقول. إذا بعوض عضت الزول عنده أيدز وجاء عض زول مثلا نصيح برضو ما بنقول. دين طرق يا جماعة الناس بيلخبطوا، يعني خلاص الناس بيفتكروا إنه زول ده عنده أيدز ده معناته خلاص كان بس جاي جنبي ساكت ممكن ينقل لي الأيدز. لا، في الطرق اللي ذكرناها قبل شوية بيها ما بتتنقل المرض بتاعت الأيدز. يا جماعة الخطورة إنه أول حاجة الأيدز ده ما عنده أعراض واضحة، يعني الزول ممكن يكون قاعد 15 سنة الفيروس موجود في جسمه لكن ما ظهر له أي أعراض نصيحة زيه وزي أي زول ثاني، بالتالي دي الخطورة هنا. يعني حتى الزول اللي هو بيكون عنده ما بيكون عارف نفسه، تمام؟ يعني ما في عرض واضح كده بيقول إنه ده زول عنده يعني أيدز. اللهم إذا زول خلاص وصل المراحل المتأخرة ممكن يظهر له ممكن يكون عرضة لأنه جهاز المناعي المرض بتاع الفيروس هو طبعا بيدمر الجهاز المناعي بالتالي زول بيكون معرض لإسهالات كثيرة والتهابات بتاع الفطريات وغيره وغيره دي الحاجات الدكاترة بيقوم بيشكوا إنه زول ده ممكن يكون عنده أيدس لكن زول لو بمجرد وجود فيروس في جسمه ما بظهر له أي عرض إنه لحد هالشيء ما عنده علاج لحد الآن الأطباء ما قدروا يتحصلوا على علاج بتاع المرض بتاع الأيدس دي الخطورة والخطورة الثانية بتاعة الأيدس برضو إنه أغلب الناس اللي بيصابوا بالأيدس هم الفئة المنتجة أو الشباب في المجتمع يعني إذا كان الشباب هم يعني نص الحاضر وكل المستقبل معناته المرض ده بيستهدف لنا الحاضر حقنا وكل المستقبل بتاعنا بالتالي دي الخطورة الثالثة الوقاية أول حاجة حاجات أساسية واسمعني كويس الحاجة الأولى بالنسبة للناس الما مزوجين يا جماعة اللي هو يعني الزول يكون ما يمارس الجنس الغير الشرعي دي حاجة ضرورية جدا الزول يكون عفيف العفة ده بالنسبة للشباب والشابات غير المتزوجين نمر اثنين بالنسبة للناس المتزوجين يا جماعة لازم تكون أمين الأمانة الزوجية خليك أمين في العشرة لآخر مدى دي حاجة ضرورية جدا يعني الزول بس يعني احنا في الإسلام سمح لنا أن نتزوج أربع ما في مشكلة لكن ما تمشي كده تلخبط بيجاي بيجاي تاني خلاص دي الحاجات الأساسية الحاجات الثانية يعني إذا الزول ديل كلهم ما قدر يعني خلاص ما سمع الكلام ده كمان يستخدموا حاجة يسمع الكوندوم الكوندوم بيعمل وقاية يعني استخدام الواقي الذكري واحدة برضو من الحاجات اللي بتعمل وقاية بتاعت انتقال مرض الأيدز دي الحاجات الأساسية بالإضافة إلى عدم استخدام الأدوات الجارحة أدوات الثاقبة زي الإبر ما يستخدموا لي نفرين يعني إبرة حقنوا بيها زول واحد ما يحقنوا بيها أكثر من زول موس يستخدموا زول واحد ما يستخدم أكثر من زول مقص يعني أي حاجة بتجرح أو أي آلة حادة الناس يستخدموها لو استخدموا في زول واحد ما يستخدموا في أكثر من زول يعني ديل الحاجات الأساسية اللي نحن لو عملناها ما حجينا المرض بتاعت الأيدز ويا جماعة الأيدز دي حقيقة حقيقة وموجود وكثير جدا موجود الأيدز ده ماشي حايم بيناتنا بكرعينه عشان كده الناس لازم تعمل حسابه يا جماعة ضروري جدا إنه أي زول طلب يمشي يفحص يمشي المراكز في مراكز كثيرة جدا موجودة في المدن وفي بعض المحليات موجودة في المراكز الصحية موجودة ما بالضرورة تكون عندك أعراض وعلامات وحاجات وبعدك تمشي تفحص أمشي اتطوع قول أنا داير أعرف نفسي عندي أيدز ولا ما عندي أيدز يعني الفحص المبكر أو الفحص المعملي هي الطريقة الوحيدة لأنه الزول يقدر يعرف نفسه عنده أيدز ولا ما عنده ضروري جدا لأنك لو عرفت نفسك انك عندك ايدز في فتره مبكره يعني في بعض الادويه بيدوك ممكن الاعراض لفتره طويله ما تجيك ده واحد الحاجه الثانيه برضو ممكن الزول تعمل حسابك عشان ما تنقل لشركائك الاخرين او الناس الاخرين اللي معاك دي الفائده بتعد الفحص المبكر يعني احنا ما بنقول انه الاجال بيد الله انه بيطول عمر الزول لكن يعني الزول كل ما عرف نفسه عنده ايدز بدري في علاجات بيدوه عشان ما يظهر له الأعراض في زمن مبكر ممكن يعني كثير من الناس كانوا مسكوا الأيدس ما ماتوا بالأيدس لأنهم كانوا بيتابعوا ممكن ماتوا بأمراض تانية خالص أو ماتوا بحوادث أو
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء